أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. في البحث السابق وقفنا عند هذه القاعدة المنطقية، وهي واضحة، أن الإنسان إذا صار بصدد إثبات شيء في الواقع الخارجي وأن له تحقق في الوجود الخارجي، لابد أن يكون له تصور عن ذلك الشيء قبل إقامة الدليل لإثباته، وإلا إذا كان الأمر مجهولا من كل جهة يريد أن يقيم الدليل على أي شيء، أساسا غير معقول إقامة الدليل. لماذا؟ لأنه في إقامة الدليل لابد من وجود مدعى، هذا المدعى يحتاج إلى دليل حتى يكون ثابتا، وبعبارة أخرى لابد من وجود مطلوب حتى من خلال الدليل نصل إلى أن ذلك المطلوب والمدعى موجود في الواقع الخارجي. ومن هنا جاءت هذه القاعدة المنطقية، أن كل تصديق متوقف على ماذا؟ على تصور. وإلا ومرادنا من التصديق بينا في الدرس السابق وفي البحث السابق، مرادنا من التصديق يعني فهم صدق قضية ما. ما معنى الصدق؟ يعني أن هذه القضية التي في الذهن لها مصداق في الواقع الخارجي، هذا معنى التصديق المنطقي، وهو غير التصديق الكلامي الذي أشرنا إليه الذي هو الإيمان القلبي، ذاك بحث آخر وتقدم الكلام عن ذلك. من هنا أعزائي يطرح هذا التساؤل، التفتوا لي جيدا، من هنا يطرح هذا التساؤل، وهو أنه أساسا هل أنه يوجد تصور عن الله أو عن الإله أو لا يمكن أن نتصوره، أي منهما؟ لأننا قد يقول قائل أساسا التصور، تعريف الله، تصور الله أساسا ممكن أو غير ممكن؟ غير ممكن أعزائي. إذن لا يوجد عندنا تصور عن الله، ماذا نريد أن نثبت؟ ماذا نريد أن نثبت؟ واضح؟ من هنا وجدت دراسات لإثبات هذه الحقيقة، وهي أنه أساسا هل أن التصور عن الله ممكن أو غير ممكن؟ ممتنع. وأنا في هذا اليوم تقريبا عموم الدراسات اللي جايبها والمصادر اللي جايبها مصادر فارسية أعزائي. هسه الإخوة، وأنا قلت مرارا وتكرارا للأعزة أنه لابد أن يتعلموا اللغة الفارسية، لأنه كثير من الكتب الموجودة في الفكر الغربي كثير منها ترجمت إلى اللغة الفارسية، ولعله أيضا مترجمة إلى اللغة العربية، ولكن أنا لا علم لي بها باعتبار أنه الكتب هنا موجودة حولي فأستطيع أن أرجع إليها. من هذه الكتب أعزائي هذا الكتاب، وهو خدا در تصور إنسان، خدا در تصور إنسان، الله عند أو في تصور الإنسان، وهو من الأساتذة المعروفين المتخصصين في هذا المجال، محمد حسن قادردان قراملكي، هسه هذا ماتي مع الاعتذار اللي هو نفس المؤلف على الأحوال. خدا در تصوره إنسان، هذا الكتاب أعزائي يكفي أنه أنتم ترجعون إلى ف فهرس هذا الكتاب انظروا أعزائي، مثلا في القسم الأول بخش أول إمكان تصور وشناخت خدا، هذا القسم الأول. في هذا القسم الأول يوجد عندك عدة فصول أعزائي. الفصل الأول، هل يمكن أن يتصور الحق تعالى أو يتصور الإله ولو تصور إجمالي؟ ولو تصور إجمالي، ما هو التصور الإجمالي؟ التصور التفصيلي والتصور الإسمالي قرأتموه في علم المنطق. مرة أنت تعرف أن هذا الشيء ماء، ومرة لا تعرف أنه ماء ولكن تعرف أنه سائل. هذا السائل أي نوع من أنواع السوائل؟ مثلا تجد شيء من بعيد يأتي، لا تعلم أنه إنسان، أنه حيوان، أنه سيارة، شيء دا يتحرك يأتي. يوجد شيء تعلمه، أو شخص يدق الباب، مو شخص، تسمع دق الباب. هذا الدق الباب عندما تسمعه إنسان دق بابك، أو أنه كذا كرة وقعت وهكذا. يوجد تصور إجمالي ولكن لا يوجد تصور تفصيلي. هل يوجد عندنا تصور إجمالي عن الإله وعن الله أو لا يوجد؟ هذا الفصل الأول. الفصل الثاني أعزائي، إمكان الشناخت وتصور ذات خداون. لا، هنا بعد مو فقط أنه تصور إجمالي، ذات الحق هل يمكن معرفته أو لا يمكن؟ الفصل الثالث أعزائي، استحالية تصور وشناخت ذات خدا. أساسا يستحيل أن الإنسان يعرف ماذا؟ ذات الله أو ذات الإله. وهكذا أعزائي أبحاث مفصلة في هذا المجال. مثلا في القسم الثاني بخش دوم، التفتوا جيدا، بخش دوم تعريف وتوصيف خدا. هل يمكن أن نعرف؟ الآن نحن نعرف الإنسان، نقول حيوان مثلا على سبيل المثال، حيوان ناطق، حيوان ما أدري كذا، حيوان إلى آخره، أليس كذلك؟ هل يمكن أن نعرف الإله أو لا يمكن؟ إذن كيف نعرف إذا لم نستطع أن نعرفه؟ نتعرف عليه من خلال صفاته، عالم، قادر، سميع، بصير، حكيم ونحو ذلك. هسه الآن احنا فرضنا هنا وهو أنه يمكن أن يتصور الإله ولو بنحو التوصيف، لا بنحو ماذا؟ بنحو التعريف والذات. لا ليس الأمر كذلك. توصيفا من حيث الأوصاف نستطيع ماذا؟ أن نقول نريد أن نثبت مبدأ هذه ماذا؟ صفاته، يعني هل هو حادث أو هو قديم، هذه من أوصافه. هل هو عالم أو ليس بعالم؟ هل هو قادر أو ليس بقادر؟ هل هو جسم أو ليس بجسم؟ هل هو متناهٍ أو ماذا؟ محدود، وهكذا. وفي الأعم الأغلب يدور البحث عن تصور الإله ماذا؟ عن الأوصاف. يعني نحن نأتي إلى فد موجود من الموجودات ونحاول أن نتعرف على أوصافه، نقول هل يوجد عندنا موجود له هذه الأوصاف أو لا يوجد مثل هذا الموجود؟ وفي الأعم الأغلب، هسه هذا الآن ما أريد أدخل فيه في هذا البحث، وهو أساسا معرفة الذاتيات أساسا ممكنة أو غير ممكنة؟ كثير من حتى أنت الماء حقيقته ما هي؟ حقيقة الإنسان ما هي؟ أنت تعرف حقيقة الألوان ما هي؟ لا تعرفها، وإنما تعرف صفاتها. إذن إحنا نفترض أن معرفة التصور ولو بنحو من الأنحاء، ولو التصور من خلال ماذا؟ من خلاص للصفات والآثار. لأنه جملة من الأحيان حتى الصفات نستطيع أن نتعرف عليه أنه له الأثر، مثل قبيل الجاذبية مثلا. الجاذبية أعزائي، الجاذبية لها آثار. إحنا نتعرف أنه توجد حقيقة مادية جسمية، ولكن هذه آثارها، ما هي حقيقتها؟ لا نعرف. واضح هذا الآن؟ جيد جدا. إذا اتضح ذلك أعزائي، من هنا نحن لا يمكن أن ندخل إلى بحث أدلة وجود الإله أو بحث أدلة وجود الله إلا بعد أن نعين ماذا؟ التصور الذي نريد، يعني هسه إما من خلال الصفات إما من خلال الآثار ونحو ذلك. لماذا أعزائي؟ خلوا ذهنكم يمين. لماذا؟ لأنه قد أنا في تصوري إله وأنا أريد أن أقيم الدليل على إثبات وجوده، والآخر يملك هذا التصور لا يملك تصور آخر، يملك تصورا آخر، فيقبل هذا الإله أو لا يقبل هذا الإله حتى لو أقيم له 1000 دليل. يعني مثلا على سبيل المثال، الذين يعتقدون أن الله جسم وأن الإله جسم وأن له صورة كالصورة الإنسانية ونحو ذلك، الذين لا يعتقدون بذلك، أنت لو تقيم 1000 دليلا على هذا يقبل منك ولا يقبل؟ يقول لا، هذا أي دليل تقيم؟ أنا لا أقبل هذا إله، هذا الإله لا أقبله. إذن أعزائي، هذه قضية مهمة ونبهنا عليها في هذه الأبحاث من اليوم الأول. قلنا قبل أن ندخل في حوار مع ملحد، مع غير الملحد، مع المؤمن، مع غير أيا كان، لابد أن نعين ماذا نريد أن نثبت وماذا نريد أن ننفي. ما أدري واضح صار؟ طبعا هذا مو فقط في الإله، في النبوة أيضا ماذا؟ أيضا كذلك نفس الكلام. يا نبوة تريد أن تثبت أنت بأي مواصفات؟ يا إمامة تريد أن تثبت بأي مواصفات؟ يا معاد تريد أن تثبت بأي مواصفات؟ معاد جسماني أو معاد ماذا؟ روحاني. إمام معصوم أو إمام ماذا؟ ها؟ شنو؟ مو فقط غير معصوم، يشرب خمر مولانا، هم إمام هذا، لأنه طاعته واجبة وليست واجبة، وللأمر هؤلاء تجب طاعته. إذن أعزائي، هذا بحث مهم في أي حوار علمي، هو أنه كما يصطلح عليه بحسب اصطلاح الحوزة أن نحرر محل الحوار، محل البحث، محل الاختلاف، لأنك قد تثبت ما لا أنفيه وقد تنفي ما لا أثبته. أنت تثبت شيئا أنا أنفيه أو لا أنفي؟ أنا لا أنفي، لا يوجد خلاف. أو تنفي شيئا وأنا أثبته أو لا أثبته؟ أنا لا أثبته عزيز. فيكون النزاع بتعبيرنا أو الاختلاف اختلافا لفظيا لا اختلافا واقعيا حقيقيا عزيز. هذه قضية أساسية. ولذا أعزائي، كل من يتابع هذه الأبحاث أو يريد أن يدخل في هذه الأبحاث فليسأل الطرف الآخر عندما يقول أنا ملحد، أنا لا أقبل الدين، أنا لا أقبل النبوة، أنا لا أقبل الإمامة، خليه يسأل ما هو التصور الذي يحمله عن الله، عن الإله، حتى نقول بأنه. إذا يقول أنا إله ظالم، إلى غير حكيم، إلى كذا وكذا، أنا لا أقبل. شنو أنت؟ إن شنو تقبل أنت هكذا إله؟ وأنت تقول أنا أم لا أقبل هكذا إله؟ إذن هو دا ينفي فد إله أنت تثبته أو أنت متنفي؟ أنت متنفي. أو أنا أريد أن أثبت إلها حكيما رؤوفا رحيما جميلا خيرا، هو يقول أنا أقبل الإله ولكن مو بهالمواصفات مولا، أنا أقبله بمواصفات ماذا؟ أخرى. أنت تريد أن تثبت أنه محدود، هو يريد ماذا؟ ها؟ لا لا، هو لا ينفي الحد، هو يعتقد الحد. أو غير محدود، هو يقبل أيضا ماذا؟ وهكذا. إذن أعزائي، هذه القضية في أي بحث علمي لابد أن تكون واضحة. جيد جدا. إذا يتذكر الأعزاء، في البحث السابق، في الحلقة السابقة، نحن قلنا أن التصورات عن الله قليلة أو كثيرة مولانا، ها؟ ما شاء الله ما شاء الله. من أهم المصادر الحديثة في هذا المجال هذا المصدر أعزة، هذا المصدر اللي بيودي أن الأعزة اللي يقرؤون الفارسية أو يتعلموا الفارسية. خدا در أنديشية فيلسوفان غرب، اللي الله في فكر فلاسفة الغرب، هو مهم أعزائي، جدا مهم. هسه لما أقول أهميته لأي شيء، لأنه نحن كل اللي الآن دنقرأ في حوزاتنا العلمية وفي مؤسساتنا العلم الدينية، من سنية من شيعية من وهابية من سلفية من أشاعرة كالأزهار وغيرها وغيرها، تعلمون بأنه الأزهر مبانيه العقائدية أشعرية. أما بخلاف عندما نذهب أفترض إلى المدارس الأخرى تجد مباني أخرى، هذه كلها لا علاقة لها بهذه التصورات الموجودة عند من؟ عند فلاسفة الغرب، أعم من أن يكونوا من متدينين أو غير متدينين، يعني مسيحية يهودية وغير ذلك، أو أساسا غير متدينين، غير لا مو ملحدة لا متدينين، أقول غير متدينين بمعنى أنه أساسا يؤمنون بالإله ولكن ليسوا من المسيحية، كما سنبين بعد ذلك لا تستعجلوا. مقصود متدينين التدين حسب الأديان المسيحية واليهودية. وعندما تأتي إلى تلك التصورات تجد كاملا في كثير من الأحيان تختلف عن ماذا؟ ها؟ عن هذه التصورات عن الإله الذي نحن بصدد ها؟ إثباته وبصدد وجوده الخارجي. وكثير من ملاحدة الغرب ينفون يا إله عزيزي، ها؟ الإله الذي يطرحه فلاسفة أو فلاسفة المسيحية واليهودية. هذه اللي هي المقدمة اللي أشرت إليها لهذه. إذن هو ينفي الإله الذي أنت تعتقد به أو لا ينفي، أنا ما أريد أقول يثبته، ولكن هو ليس بصدد ماذا؟ نفي هذا الإله، لأن هذا الإله الذي أنت تقوله في منظومة المعارف الإسلامية بمختلف أبعادها ومدارسها واتجاهاتها، هو أساسا لا يعرفه حتى ماذا؟ حتى ينفيه. هذا من قبيل، إذا تتذكرون من قبيل أنه هناك خالفوا المسيحية وخالفوا الكنيسة، جملة من علماء المسلمين قالوا مؤسساتنا الدينية ليست حالها حال الكهنوت المسيحي، هناك كان عندهم مشكلة مع الكهنوت المسيحي ومع الكنائس المسيحية. ونحن لا نعيش المؤسسة الدينية، هذا إذا قبلنا، نحن لا نعيش بالمؤسسة الدينية كنائس ماذا؟ المسيحي. فهو عند إشكال ونقد على الكنيسة لا على الحوزة العلمية، لأن الحوزة العلمية أو مؤسسة الأزهر أو إلى غير ذلك لها صورة أخرى، تصور آخر، قواعد أخرى. هذا الكتاب أهميته تنبع من هذه الجهة، ما أدري واضح ولا؟ هذا من حيث موضوع البحث، وهو الله في فكر فلاسفة الغرب، وثلاث مجلدات أعزائي، مو مجلد، يعني من أوسع ما كتب في هذا المجال. هذا أول. هسه قد يقول لي قائل، سيدنا الكاتب والمؤلف لهذا الكتاب والمحقق لهذا الكتاب، هل هو من المتخصصين أو ليس من المتخصصين؟ ليس كل عنوان لابد ماذا؟ ها؟ أن يغرينا ويجتذبنا، لا أبدا، مو بالضرورة. الجواب، المؤلف أعزائي، قبل ما أشير إلى فهرس الكتاب حتى يطلع الأعزاء، المؤلف أعزائي هو هانز كونغ. هانز كونغ، من هو هذا هانز كونغ أعزائي؟ تعالوا معنا إلى تعريفه في كتاب هاشم صالح معارك التنويريين والأصوليين في أوروبا. هاشم صالح أعزائي، معارك التنويريين والأصوليين في أوروبا، هاشم صالح أعزائي، في صفحة 16 أعزائي توجد ترجمة مختصرة عن شخصية هانز كونغ. تعالوا معنا أقرأ كامل. المهم مهم عندي هذا، سأبين الأهمية، بل أنتم ستعرفون أهمية الشخص. يقول هانس كونز هو عالم اللاهوت الكاثوليكي، إذن هو متدين لو ملحد، فدا يقرأ المنظومة اللاهوتية من داخل البيت لو من خارج البيت. هذا هو مهم، هذه نقطة أساسية، وهو أنه مطلع أو من الخارج يراها، لا مطلع، وهذه نقطة أساسية، وهو من كبار علماء ماذا؟ اللاهوت الكاثوليك الألماني، الألماني الكبير، يعد أحد كبار المجددين في مجال اللاهوت المصلحين مولان والعلوم الدينية، ولقي بعض المتاعب سابقا من طرف الأوساط المحافظة في الفاتيكان. نفس هذا الواقع اللي جنو عندنا، اللي واحد مولانا لابد أن نحفظ التقاليد ولابد جنو جزاك الله لا نخرج عنها مولانا، يعني خطوط الحمر هنا أيضا، هنا هماتي نفسه، هذا الرجل خرج عن ماذا؟ ولهذا فصل كفر زندقة ممن؟ من نفس المؤسسة الدينية، أحسن، من نفس المؤسسة، حتى تعرفون أن التجارب البشرية واحدة لو متعددة. هذا إنما قلت أهميته من هذا الجهة، إنما ولا كتب كثيرة موجودة، أنا وقفت عند من؟ ها؟ عند هانز كونغ. جيد، وهو مطلع على أحدث هسه الآن، هذا بعده الديني لا يستطيع أحد أن يشكك، والآن لعله في الثمانينات من عمره موجود حي ويشترك في مؤتمرات كثيرة مولانا، وله دور كبير مولانا في إشاعة البعد الديني والحياة الدينية، ولكن بقراءته هو هسه أشير إليه، لعله هو اليوم كل بحثنا سوف يكون حوله، لأنه هو شخصية مهمة، وانظروا بأنه كتب مترجمة إلى اللغة العربية أو غير مترجم. وهو مطلع على أحدث النظريات العلمية والفلسفية الحديثة في العلوم الإنسانية، ولا يكتفي بالقراءة التقليدية للدين، وإنما عنده قراءة جديدة. ومن أشهر كتبه كذا، وكتاب آخر كذا، مثلا من كتب الجيدة مولانا المسيحية وأديان العالم، الإسلام، الهندوسية، البوذية، مطلع اطلاع من عدة كتاب عن الإسلام من أفضل ما كتب عن الإسلام، لأنه تخصص ماذا؟ هو الأديان. وهو ممتع جدا لأنه تحاور فيه مع كبار الاختصاصيين الألمان في هذه الأديان الثلاثة، ومن يريد أن يوسع آفاقه العقلية ويتجاوز مرحلة التعصب الديني والانكفاء على الذات فليقرأ هذا الكتاب. جيد، هذا وقد أصدر البروفيسور كونغ مؤخرا كتابا ضخما عن الإسلام، ولكن مع الأسف الشديد إلى الآن شنو؟ ما مترجم هذا الكتاب بحسب علمي، ها، وإلا قد يكون مترجما، ولكن هو باعتبار يطالع هذه الكتب باللغة الفرنسية فقرأه منه هاشم صالح، ولا نزال ننتظر ترجمته إلى الفرنسية لكي نستطيع الاطلاع عليه، اللي هو تقارير مفصلة موجودة عن الكتاب، بس هو كتب أخرى عنده ذاكر أنا ماذا فعلت شنو في ذاك الكتاب. ويا ليت العرب يترجمونه لكي يعرفوا كيف يناقش مفكر ديني كبير قضايا الإسلام التي تشغل العالم حاليا، فربما قدم لهم بعض الإضاءات الساطعة، ستعرف الفائدة وين، والنصائح التي تساعدهم على الخروج من المأزق الذي يتخبطون فيه اليوم. أقول ذلك ولا سيما أن الرجل خبير بتاريخ المسيحية، وأنه كيف استطاع فلاسفة الغرب ومفكرو الغرب أن يتجاوزوا الفكر المسيحي. احنا لا نريد، مرارا قلنا، نحن لا نريد أن نتجاوز الفكر الديني أو الفكر الإسلامي، وإنما نريد أن نعطي ماذا؟ ها؟ قراءة أخرى للفكر الديني وللفكر الإسلامي. يقول وله كتاب ضخم عن المسيحية وكذلك عن اليهودية، وكلاهما ترجم إلى الفرنسية، وبالتالي فالرجل مختص بالأديان التوحيدية ويتحدث عنها كمؤمن من الداخل لا كملحد من الخارج. جيد، ولكنه مؤمن مستنير ومتسلح بأحدث المنهجيات العلمية والفلسفية كما قلنا، وبالتالي فوجهة نظره تستحق الاهتمام وإن كنا لا نتبناها كل يوم، طبيعي أي فكر هكذا. ولكن هل نستطيع أن نطلب من رجل دين انفتاحا أكبر من ذلك على العلوم؟ ليت عندنا من أمثاله شيخا إسلاميا واحدا. لا يوجد، ولكنه بيني وبين الله ذلك الأجواء مفتوحة لهم، فعلومهم تنتشر في كل عالم، ولكن في بلداننا وفي حوزاتنا وفي مؤسساتنا الأجواء ما هي؟ مغلقة. فاللي موجودا ما تينا مباشرة يتهموه بماذا؟ ها؟ بالكفر والزندقة والضلال. مولانا هو يخاف، مولانا هو ما يتكلم، مولانا وإلا أنا معتقد أن لهم وجود. جيد جدا. أنا أريد أن أقف قبل أن أشير إلى هذا الكتاب خدا در أنديشي فلسوفان غرب، التفتوا لي جيدا، أريد أن أقف عند بعض كتاباتي. طبعا اللي يريد مختصر حياة هذا الرجل، هذا الرجل يظهر متخصص أغاية قنبري، حسن قنبري، متخصص في هانز، اللي يكتب بالسين مكتوبة، اللي بالعربي كتبناه هانز بالزاي، تدرون هذه بعد بحسب الترجمة، هانز كونغ. هناك في صفحة 29-48 دين وأخلاق در نقاه هانز كونغ أعزائي، حدودا 20 صفحة أعزائي يبين حياته آثاره ومشروعه الأصلي في 20 صفحة. الإخوة اللي يطالعون من أهم دراساته في هذا المجال أعزائي هذه الدراسة، خلوا ذهنكم يمي اللي أرد أقف عندها قليلا مولان، هذا الكتاب ساحة هاي معنوية أديان جهان، يعني الأبعاد المعنوية المشتركة بين جميع الأديان في الدنيا. من أقول لهم أديان لا يروح ذهنك فقط إلى الأديان شنو؟ التوحيدية، يعني الصينية مداخلة شنو؟ على الخط، والهندية مداخلة شنو؟ على الخط، والأفريقية مداخلة شنو؟ على الخط. لا يتبادر إلى ذهنك عندما نقول أديان فقط يروح ذهنك إلى من؟ إلى المسيحية، إلى اليهودية والمسيحية وإلا أعزائي هذا آئين بوذا مولا، هذه الدين البوذائي، كل مباني موجود هنا مولانا، اللي كاتبه مولانا نيكيو نيو ياباني هسه ما أقدر أنا أتلفظه، ترجمة باشائي مولان، هذا واحد من الكتب الموجودة جيدة مولانا، أديان وفلسفية أفريقائي، الأديان الأفريقية مولانا من الكتب الموجودة. قلت لكم مع الأسف الشديد هذه لا أعلم أنه، لأنه هذه كتب صادرة من مؤسسة مهمة، انتشارات دانشقاها أديان ومذاهب اليمين، من الجامعات المهمة، من الكليات المهمة في قم أعزائي، دانشقاها أديان، جامعة الأديان والمذاهب أعزائي، واقعا فيها متخصصين كبار، هذه كلها تحت نظرهم. دين السيكها، السيخ اللي نعبر عنه محل السيخ، هو في هذا الكتاب، خلوا ذهنكم يمي، في هذا الكتاب أنا أريد أقف عنده لشم دقيقة بل أكثر مولان، لأنه يستحق مولان. يقول خلاصة هذه الدراسة هذه، وهو أن نكتشف الأبعاد المعنوية والأصول الكلية في الأخلاق المشتركة في جميع الأديان في العالم. ما هي المشتركات بينها؟ هسه ما يعلموا احنا إلى الآن مشتركات بين الشيعة ما لاقين مولان، مشتركات مو فقط بين السنة والشيعة، هم الشيعة بيني وبين الله فيما بينهم يقتلوا بعض أو يكفروا بعضهم أو بعضا أو لا، والسنة أيضا يكفروا بعضهم بعضا، والسنة يكفرون الشيعة والشيعة يكفرون السنة. هذا الرجل شوف الأفق، هذا الأفق مهم، وهو أنه رايح يبحث عن ماذا؟ عن المشتركات مو بين الأديان الإلهية فقط التوحيدية، بل بين جميع الأديان. تقول لي سيدنا هذه الأديان ما هي؟ تعالوا معنا في صفحة 9 مولانا، هاي مقدمة الكتاب أعزائي، حتى أخليك في صورة الكتاب لا أقل، إذا عجبك حتى تطالع مولانا. يقول الأديان على ثلاثة أصناف، الأديان التي لها منشأ هندي، والأديان التي لها منشأ صيني، والأديان الذي لها منشأ سامي أو هذا الشرق الأدنى أو الأديان التوحيدية، هاي ثلاثة. أما الأديان التي لها منشأ ديني مثل الهندو والبوذائية، الهندوس والبوذائية، وأما التي لها منشأ صيني فهي الكونفوشيوسية وداوو. هسه أنا لا أعلم بأنه هسه شلون تقرأ هذه بالضبط. وأما الأديان التي لها منشأ خاورا نزديك الشرق الأدنى، يهودية مسيحية وإسلام، أنتم تعلمون هاي الأديان موطنها الأصلي وين؟ هاي المنطقة، هسه سميها شرق أوسط شرق أدنى، هاي المنطقة هذه ولا مو مكان آخر، أليس كذلك؟ هسه المهم شوفوا هذا البحث العلمي. شوف في ثلاثة أسطر، في سطرين أو ثلاث مولانا يعطيك معلوماتكم على ثقل، وانت تقرأ خمس سنوات لا تستطيع، وهذا يكشف لك انه محقق محيط واقف على الخريطة. واي مهم ان الانسان مو عنده معلومات كثيرة، مرارا انا ذاكر عنده شنو؟ لا عنده خريطة البحث. ما هي الخريطة؟ تبين لك هذا يمين هذا يسار، ذاك شمال هذا جنوب، هذا صغير ذاك كبير. ما ادري واضح ولا؟ شوفوا ماذا يقول، انظروا ماذا يقول. يقول الشخصية الأصلية في الأديان الهندية هو العارف. يعني المحور الذي يدور حوله شنو؟ الأبحاث. الشخصية الأصلية والمحورية في الأديان، في الأديان الصينية هو الإنسان. ماكو بحث أنه بيني وبين الله أبحاث أخرى، إنسان، الإنسان بما هو إنسان. يعني شنو؟ يعني كونفوشيوسية وغيرها. الشخصية المحورية في الأديان التوحيدية هو النبي. أصلا كل أبحاث الأديان التوحيدية محورها على من يدور؟ على النبوة. هناك يدور على الإنسان، وذلك ذاك يدور على ماذا؟ ها؟ على العارف. ما أدري واضح هسه بينك وبين انتش قد لابد تطالع حتى هاي المعلومات تلتفتون. يقول وان كان بنابر هرشان انسى نظام باهم تداخل وهم بأولفان الى اخره، زين. ثم يأتي ويقول اطمئن اطمئن، هذه عبارته انا بعد ما ارد اقرأ الفارسي اقرأ اترجم العربي. يقول كل هذه الاديان التي اشرنا اليها، يعني حدود 7-8 أو 10 التفتوا لي جيدا، هذه مرت بمراحل متشابهة. بدأت بصورتها البدائية ثم اكتملت ثم وصلت إلى كمالها الأصلي، ثم الآن داخل في صراع مع الحداثة. الحداثة الغربية تريد ماذا؟ أن تقصم ظهرها. عندنا في الإسلام هذا اللي لا يوجد الآن. شوفوا الحداثة الغربية ماذا دا يفعل جنو بالفكر الإسلامي مولا. ولهذا يقول متشابهة في هذه الأبعاد وجميعها، خلي ذهنك يا عزاي، وجميعها الآن تعيش إرهاصات، مقدمات، شواهد أن تنتقل من القراءة الرسمية الموجودة إلى قراءة جديد. هذا اللي تجدون أنا هي أؤكد، لأنه هذه طبيعة الفكر الديني عزيزي، هي مو مربوطة بالتشيع. البعض يصور لماذا السيد الحيدري؟ لا عزيزي، هذه طبيعة ماذا، ولكن البعض يفهمها من أوائلها، بعض ينتظر 100 سنة حتى شنو حتى يفهم، بعض هو يكون رائد من روادها فيحمل راية، وبعض ماذا من جاءت وصارت في أواخرها عد يلتفت أنها شنو ها وقعت ملا. ما أدري واضح. ولهذا الرائد لا يكذب قومه. الرائد من هو؟ ها، الذي يستشرف المستقبل مو يقرأ الماضي. وإحنا الآن في حوزاتنا ومؤسساتنا الدينية كل الهم ما هو؟ التقدم، بتعبير ذلك الكاتب، التقدم نحو حول الماضي، حول 1000 سنة قبل. إيش قد ما أنت تتقدم أكثر تروح لصدر الإسلام أنت شنو؟ عالم أكثر. ولكن هذا الفكر ماذا يقول؟ يقول إيش قد بقدر ما تستطيع أن تستشرف المستقبل حتى من الآن تتهيأ مولا. ولهذا هو يعتقد الألفية الثالثة ألفية التحولات إلى ما بعد الحداثة، والقراءة الجديدة في جميع هذه الأديان والمذاهب والاتجاهات. هسه المود يطرح نظرية، هسه أنت قد توافق وقد ماذا؟ وقد لا توافق. التفت جيدا، المهم عندي هذا، هذه هواي نقطة مهمة، وهذا الذي أنا أسعى إليه. أنا لا أدعي بأنه الآن بيني وحققت كل شيء، لا، أنا أشعر بأنه نحن نعيش إرهاصات هذه المرحلة. إذن لابد أن نتهيأ لماذا؟ لنستشرف المستقبل حتى نعرف ماذا يريد جيلنا، ماذا تريد أجيالنا القادمة مولانا. وإذا نريد نخليهم في بودقة المعارف الدينية والمعنوية والأخلاقية والكرامة الإنسانية، لابد أن نقدم له دينا ينسجم مع هذه المنظومة ماذا؟ مع هذه المنظومة الإنسانية وكرامة الإنسان. التفتوا لي جيدا أعزائي، التفتوا لي جيدا. يقول امروزه في هذه الأيام همي أنها گرفتار نوعي گذار بدوران جديدي هستند. كلها الآن تعيش حالة ماذا؟ حالة مرحلة جديدة، مقدمات وإرهاصات مرحلة جديدة اللي هي ما بعد الحداثة. هر عنوان پیشبینی آینده اونها در هزاره سوم تقریبا ناممکن است. لا نستطيع ان نعرف ماذا سيحدث لهذه الاديان في المئة سنه القادمه. ما در یک دوره گذار هیجان انگیز نحن نعيش في مرحله واقعا هذه المرحله ماذا؟ مهيجه جدا. با همه ترزها و امیدهایش زندگی میکنیم. واقعا لا نعلم ماذا يحدث. ثم یأتی في هذا المقطع في الصفحة 10، هو ای مهم عندي. يقول عندما قرأت لعشرات السنين كل الدراسات او المهم الدراسات عن هذه الأديان، التفتوا لي لهذه القضية جدا مهمة، خلوا ذهنك جدا مهم. يقول وجدت على مر التاريخ الديني المكتوب، هسه 4000 سنة 3000 سنة أقل أكثر، كل هاي الأديان كلها مولانا، وجدت أن تساؤلاتها جميعا متشابهة. يعني يطرحون سؤالا ماذا؟ واحدا. ما هو هذا السؤال؟ من أين جئنا؟ هذا الذي إذا تذكرون اللي قرأوا الأسفار في أول صفحة يقول الحديث، هو مو حديث هذا، وإنما هي مقولة ماذا؟ فلسفية. من أين جئنا وإلى أين نذهب؟ هذا السؤال الذي يحير الفكر البشري مولانا على مختلفه. هذا مو المهم. أولا هذا يكشف لك إذن هناك جهات مشتركة شنو ها في الإنسان، وإلا لماذا أن هؤلاء مع اختلاف ظروفهم ثقافاتهم أديانهم يسألون تساؤلات ماذا؟ واحد. هذا معناه ماذا؟ توجد مشتركات بين البشر. هسه تريد تسميها فطرة، إيش تريد تسميها سميها، مو مهم هذا. والأخطر من هذا يقول أن أجوبة هذه التساؤلات متشابهة إلى أبعد الحدود. يعني هذا بما هو عارف، وهذا بما هو نبي، وهذا بما هو إنسان، يجيبون جوابا ماذا؟ متشابه. شلون هذه تفسرها بناء على نظرية الاحتمال؟ مفروض أنه إذا اختلفت الظروف الثقافية والفكرية والجغرافية والبدائية والحضرية الجواب يكون واحد لو متعدد. إذن لماذا هذول يتفقون على جواب؟ وهذه إن شاء الله تعالى عندما ندخل في أدلة الإثبات، هذه واحدة من أدلة شنو؟ بناء على نظرية الاحتمالات. مقتضى قانون الاحتمال أن تأتي الأجوبة شنو؟ متعددة. لماذا؟ لأن ظروفهم متعددة. هذا يشير إليه بشكل واضح جدا، يقول في هؤلاء، يقول التفت جيدا، يقول بلك بإن دليل نيس كهاسك مردم فرهنگ هاي مختلف أغلب أزدن خود پاسخ هاي يكسان دريافت ميكنن يجد أجوة. ماذا؟ وأفضل من بحث هذه القضية عزيزي هذا الكاتب مولان ستيس، مولان وولتر ستيس في كتابه التصوف والفلسفة، بعد هذا مترجم للعربية لابد تقرأه أعزائي، التصوف والفلسفة تأليف وولتر ستيس، ترجمة وتعليق وتقديم الأستاذ الدكتور إمام عبد الفتاح إمام. انظروا في مقدمة الكتاب ماذا يقول. يقول أنا استقرأت ثمانية أنواع من المتصوفين في العالم، بوذية، كونفوشيوسية، إسلام، مسيحية، يهودية، بوذائية، كلهم استقرأتهم. المتصوفة مالتهم ماذا يقولون؟ هؤلاء في حالات الكشف والتجربة الشخصية المعنوية مالتهم، وجدت أنهم مع كل الاختلافات التي بينهم قبل 2000 سنة والآن مولانا يجيبون جوابا ماذا؟ الموجود الذي يعتقدون به صفاته ما هي؟ واحد. التفت جيدا، يقول إن المؤلف يبني عليها فكرة أساسية هي أن التجربة الصوفية واحدة عند جميع المتصوفة، إذ تتفق التجارب الصوفية التي رواها المسيحيون والمسلمون واليهود والهندوس والبوذيون وأيضا المتصوفة الذين لم يتبعوا أي عقيدة دينية محددة، أصلا مو متدينين بالمعنى الاصطلاحي، مو أنهم موحدين، موحد ولكن مو متدين بدين معين، وهؤلاء لهم وجود الآن في الغرب، لا يعتقد بالنبوة، لا يعتقد أساسا بشيء، ولكنه عندما يدخل تجربة شخصية عرفانية صوفية معنوية تجد من يخرج بالنتيجة، تقول له أنت في هاي تجربتك وين وصلت؟ يقول أكو فد موجود هاي صفاته مولا، لكنها تختلف في تأويل كل متصوف لتجاربه تأويلا عقليا مستمدا من خصائص ماذا؟ ثقافية. يعني عندما يبينه لك يبينه بطريقة التعبير يختلف ولكن الجوهر ما هو واحد. ما أدري واضح ولا طبعا هاي كمقدمة للأعزة، كمقدمة من أدلة إثباتي ها وجودي مثل هذا الموجود. أنا ما أريد بالضرورة الآن أقول لك هذا الموجود الذي يقول عنه الشيعة منه ها الأخبارية لو الصوفية لا أبدا مو هذا، أنا أريد بصدد إثبات شنو وجود مثل هذا المبدأ. التفتوا لي جيدا، وقتنا دا ينتهي مع الأسف الشديد. هو يقول هذا الكتاب مالي هذا ساحة هاي معنوية أديان جهان، يعني الأبعاد المعنوية المشتركة في الأديان ماذا ها العالمية المعروفة. هو يقول خلاصة كتابه أما مي خاهم يك جزارش موجز، أريد أنطيكم شنو تقرير مختصر، هو لطيف هذا التقرير المختصر تقريبا 450 صفحة ولكنه واقعا تقرير مختصر يقول الموضوع اللي أريد أبحثه شنو هو، واقعا جزاه الله خير في 450 صفحة قادر يعطينا شنو هكذا تقرير. ما میخواهم یک گزارش موجز از ادیان ارائه بدم، کل الادیان ارد اقول ابعادها المعنويه شنو مشتركاتها بينك وبين الله، انت لو تريد كل واحده من هذين تقرا 20 صفحه ماتنا يريدك 20 كتاب تقرا مولا وقعدت شو گزارش موجز از ادیان ارائه دهم که نیاز ضروری امروز است، واقعا من أهم الحاجات الضرورية التي يحتاجها الإنسان حتى يتعرف على الآخر. هاي لا يصدر كافر كافر، كفار كفار، دار الكفر دار الإسلام، بل فت زمان احنا كان عندنا دار الكفر وشنو؟ الان لابد يصير عندنا دار اخر، تقسيم اخر، يصير عندنا دار العدل والحرية ودار الظلم والاستبداد. هذا احفظوا عنه. شنو دار الكفر؟ انت دار الكفر، ولكن تجد ان البشرية كلها وين تروح مولانا؟ وين؟ الى دار الكفر. وتجدون بالان عند استعداد يضحي في البحار ويغرق ويموت، ولكن حتى يصل الى وين؟ الى دار الكفار مولانا. وين يريد يروح مولانا؟ الى دار الكفار. ولا يوجد احدنا منهم بيني وما راح الى دار الكفار قال لا والله حياته مو كريمة ولا محترمة، انا بيني وبين الله رجعت ماذا؟ اليكم مولانا. إلا إذا واحد مراجع لأسباب شخصية إلى آخره، وإلا بشكل عام تجد الآن مئات الآلاف، وإذا يفتح الباب أنا أتصور مئات الملايين من الناس وين يروحون؟ لماذا؟ لماذا؟ سؤال، لماذا؟ ها؟ كل هذول مجانين؟ الجواب لأنه إلى حد ما يشعر ماذا؟ بكرامة الإنسانية، بحريته، ما تشاء. ولهذا الآن تريدون تقسمون، قسموا إلى ماذا؟ إلى دار العدل والحرية والكرامة الإنسانية. ويكون في علمك عندما أقول عدل بعد كل هذه الصفات موجودة من الكرامة والحرية، ولهذا الله من اتصف بالعدل اتصف بماذا؟ بكل هذه الصفات الكمالية. وهذا هو المجتمع الذي احنا ننتظره مولانا للإمام الحجي. أي مجتمع مولانا؟ ها؟ مجتمع العدل مولانا؟ ما احنا ما نقول شيء آخر. إذا قسموا المجتمع البشري إلى ماذا؟ إلى دار العدل وإلى دار ماذا؟ لا الظلم. لأنه إذا جاء الظلم جاء معه شنو؟ جاء معه هتك الكرامات والاستبداد وعدم الحريات وإلى ما شاء الله من الرذائل الفردية والاجتماعية. تقول لي سيدنا العدل هذا المفهوم ذاك الزمان مرتبط بتلك، شنو علاقة أصلا هذه بتعبيري أنا طبعا قلت للأعزة في اعتقادي أنه هذا تقسيم الفقهاء، وإلا إحنا في الآيات ما عندنا هيك تقسيم، أنه تنقسم البشرية إلى دار الكفر ودار شنو؟ ودار الإسلام. وين عندنا مولانا؟ ها؟ أبيض أسود، وين عندنا هذا مولانا؟ ما عندنا. هذا فهم من؟ فهم الفقهاء. هذا تقسيم الفقهاء وليس تقسيم دين. التقسيم الصحيح ما هو؟ إذا أنتم تقولون أن الإسلام دين، ما هو؟ دين الفطرة. إذن دين العدل، دين الإخاء، دين الاحترام، دين الكرامة الإنسانية، دين قبول الآخر في الاختلاف معه. ما أدري واضح أعزائي؟ ولذا هو يأتي في صفحة أعزائي، هاي المقدمة أنا مقدار من المقدمة دا أقرأ لكم إياها، يقول على هذا الأساس ودر طيت شان دهاء انهارا فراهم كردام. في مدى عقود انا قدرت اهيئ لكم شنو هذا المختصر، مو في طي شهور، عقود مو سنين، عشرات السنين انا دا اشتغل حتى هذا در واقع تمام الزندقية من انكتاب را يافت اس. كل حياتي الفكرية تجده وين؟ في هذا الكتاب. ولهذا شوفوا انظروا هذا الكتاب مترجم من اللغة العربية، واقعا كتاب يستحق المطالعة. ودر بايان كوشيدام كجقونة انرى بنحو بسيار موجز نشان بدم، وحاولت هذه التجربة لعقود مولانا ان ألخصها لك في أسطر مولانا. جيد. ثم ينتهي في الآخر عزائي 4 دقائق حتى أنهي البحث، أنا كان بودي أنه ندخل إذن كل جايبن حتى أتكلم لكم مولانا. التفتوا لي جيد. في آخر المطاف يقول لكم بحسب تجربتي أعتقد أن هذا الاختلاف في الأديان والأفكار وغيرها ضرورة إنسانية. الله، هذا ما عنده علاقة بالقرآن. ها، الله، من أنا قرأت هاي العبارة سأقرأ لكم إياها. انظروا القرآن ماذا يقول في سورة هود مولانا، الآية التفت جيد يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، يعني من حيث الفكر، ولا يزالون مختلفين. لا، لم تتعلق مشيئته بهذا، وإنما تعلقت مشيئته بماذا؟ بأن يكونوا مختلفين، ولذلك خلقهم. الآية 118، انظروا هذا الرجل ماذا يقول أعزائي، ماذا يقول؟ التفتوا لي جيدا، ماذا يقول؟ يقول: أميدوارم خانندگان بعد از خواندن کتاب، خواندن کتاب در این اعتقاد که هدف از نوعی تفاهم جهانی میان ادیان نمیتواند و نباید یک دین یک پارچه جهانی باشد. لتتوقعون فد یوم البشریه تصل الى دین واحد. تبقى الأديان والأفكار مختلفة لأن تكامل الإنسان بماذا؟ بحوار الأديان. وهذه قراءة أخرى لظهور الحجة سلام الله عليه. إذن في عندما يظهر الحجة، ها، يكون بعد لا يوجد دين آخر؟ لا، لعله الدين العام هو الدين الإسلامي، ولكن هذا لا ينفي أنه شنو؟ كما الآن افترض الآن في إيران عموما شيعة، لكن هذا ينفي أنه يوجد يهود ونصارى وسنة وسلف؟ أكو ينفي؟ لا، لا ينفي. لا يقول ليظهر على الدين كله، لا، أقول نعم الحالة العامة ما هي، أما هذا لا ليس معناه نفي الآخر. ولهذا هو يعتقد هكذا، يقول: هیچ چیز، هیچ نشانه ای از چیزی شبیه این در هیچ جای کره زمین وجود ندارد. لا يتبادر الى ذهنك انه يتوحد الدين حتى در هزاره جدید، في الالف الثالث، تکثر ادیان میتواند بغنای متقابل انها منجر شود. يؤدي الى ماذا؟ إلى أن يستغنى. الآن يقولون بعد، يقولون تعدد القوميات والمذاهب والأديان في العراق هذه نقطة قوة لو نقطة ضعف مولانا. كل يقول أنها نقطة، ولكن مع الأسف هم مش محولها في العراق، ها ها، نقطة صراع وقتل ودماء وفساد والمساكين هماتين. هؤلاء الذين ينتخبون حايرين شي يسوون، يشوف صاحبه اللي يقول أنا سني أو شيعي أو كذا يعرف فاسد، ولكن لأنه تجربته التاريخية يخاف ينطيها للآخر، هم يذهب وينتخب ماذا؟ ها؟ ينتخب هذا الفاسد. ولهذا من هنا أدعو الجميع وقعا في العراق، أدعوهم أنهم إذا دار الأمر، أولا ابحثوا عن الصالحين، ابحثوا عن من؟ ها؟ ابحثوا عن الذين لهم حس وطني يريد أن يخدم العراق ومصالح الشعب العراقي بمختلف قومياته أديانه مذاهبه اتجاهاته. ابحثوا عن هؤلاء، ابحثوا عنهم بأي طريق كان، ابحثوا عنهم. وإن لم تجدوا اتركوا، لا تنتخب عزيزي. لا تقول لي بأنه إذا ما أنتخب فلان كذا، أبدا. أنا لا أقول لأحد أن لا يذهب إلى الانتخابات، اذهب إلى الانتخابات، ولكن لا تنتخب ماذا؟ لا تنتخب الذين ثبت فسادهم، ثبت البعد الطائفي المقيت الذي دمر العراق في العقد ونصف الماضي مولانا. العراق تدمر في هذا البعد الطائفي والقومي و إلى غير ذلك. بالكم وإياكم، بالكم وإياكم، أقوالها صريحة لكل أبنائي إخواني من يستمع إلى كلامي هذا، أنه بالكم وإياكم، أنه أولئك الفاسدين من كتل ومن شخصيات ومن عناوين ومن طائفيات ومن أي عنوان كان، ما أريد أجيب الأسماء مولانا، عنوان كذا وعنوان كذا وعنوان مرتبط بالمذهب وعنوان مرتبط بجهة وعنوان مرتبط بمرجعية، هذه كلها لا قيمة لها إذا أن يكون صالحا وأن يكون له تأريخ معروف عندكم. وأختم حديثي بهذا الكلام الذي ذكره، هو كلام دقيق مولان، التفتوا لي جيدا، التفتوا لي، أنا هذه المقولات الأربع اللي أنقلها مولانا من ديباجة هذا الإنسان، يقول هيج صلحي ميان ملتها بدون الصلح ميان أديان ممكن نيست، أي صلح وسلام بين الأمم لا يكون إلا بعد الصلح والسلام بين الأديان. فالمشكلة الأصلية إذن من أين تبدأ؟ من الدين ومن المؤسسات الدينية، هذا أولا. وهيج صلحي ميان أديان بدون جفتكو ميان أديان ممكن نيس، وأي صلح بين الأديان والمذاهب لا يتحقق إلا من خلال الحوار، لا من خلال التكفير والتفسيق والإقصاء كما الآن نعيشه جميعا. هذا من الأصل الثاني، إذا لا حوار بين شعوب العالم إلا من خلال ماذا؟ الحوار بين الأديان، ولا حوار بين الأديان إلا بعد ماذا؟ إلا من خلال الحوار لا الإقصاء وعدم القبول. وهيج گفتگوی میان أديان بدون معيار هاي أخلاقي جهاني ممكن نیست، وأي حوار بين الأديان والمذاهب لا يكون إلا من خلال الأخلاق المشتركة واحترام الآخر. هذا الأصل الثالث. والأصل الرابع، إذن النتيجة بقايا كرية خاكية ما بدون يجي أخلاق جهاني ممكن نيست، وهذه الكرة الأرضية لا يمكن أن تعيش بسلام وبأمن وبرخاء وبسعادة إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال الأخلاق الإنسانية المشتركة. وهذا هو ما أثبته لنا القرآن الكريم، قال وإنك لعلى خلق ما أبرز صفة من صفات خاتم الأنبياء إلا هذه الصفة، وإلا صفات أخرى عنده لو ما عنده أليس هو الأعلام؟ أليس هو أليس كما نعتقد نحن؟ ولكن القرآن ما وضع يده على ماذا؟ على الأخلاق، لأنه هذه هي الصفة المشتركة بين جميع البشر على اختلاف مستوياتهم. والحمد لله رب العالمين.